نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة الجمهور.
نعم.
هذا أخونا يقول: لماذا الشيخ لم يعرض الكتاب المبارك المسند المصنف المعلل؟
ما شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. هذا سؤال في عتب، يعني هذا واضح أنه هو يسأل لكنه يعاتب من ناحية، يعني يتضمن العتب. لا، أنا دائما أقول للإخوة لا أحد يعاتبني على شيء. السبب يا يكون غالبا صاحب الدار أو الدار الناشرة أو يعني ما وصلني الكتاب من طرفهم، إنما أعرض ما بلغني من هذه الكتب، وما لم يبلغني ماذا فعل معهم، ماذا فعل. يعني الإخوة في كلمنا بعض الدور، ونحن أتأسف على أن بعض الدور لها يعني لها تاريخ جميل، لها يعني يد في صناعة الكتاب الإسلامي، التراث الإسلامي، طباعته، المشاركة فيه ممتاز، يعني تاريخهم أبيض. لماذا لا يشاركون في مسألة التعريف، يحاولون يمدوننا بمثل هذه المصنفات ونحوها حتى نعرضها للإخوة وشيء من ذلك؟ فلا أحد يعاتب، لا أحد يعاتبني في مسألة عدم العرض، لأني لا أبخل على أحد ما دام أن وصل الكتاب وصلني، سواء من المؤلف أو المحقق أو الدار الناشرة، فإن الغرض هو إنما هو إثارة الناس، والحمد لله يحصل هذا متى ما وصل عندي الحمد لله، فإني أعرضه. وعرضت الحمد لله مجموعة كبيرة، وما ذلك هناك أنا أناس لم أستطع الوصول إليهم، ما في طريقة للتواصل، ما يحضرون المعارض مثلا بعض الدور، والمعارض الحقيقة اللي يحضرها قليلة جدا يعني، فما يحصل تواصل دائم وشيء من ذلك. يعني ليت الإخوة المتحمسون لعرض بعض الكتب وهم يرون أنها مفيدة في عرضها أو شيء من ذلك أي يتحركون في هذا الباب، يعني يكونوا مثل اشفعوا تؤجروا فيتكلموا مع المؤلفين، يتكلموا خاصة من كان منهم من أهل العلم أو باحثا أو سبق أنه عرضنا كتبه أو من داخل أو أي مكان، فهو خلاص يعني عرف البرنامج وكيف طبيعة عرض المادة العلمية التي فيه، فيحاول يبصر بالأمر بمن لا يدري أو لا يتابع أو شيء من ذلك من الباحثين والمحققين والمؤلفين، ونسأل الله عز وجل ينفع بالجميع. والبرنامج إنما هو خدمة لأهل العلم والباحثين وطلبة العلم للتعريف بما صدر من هذا النتاج العلمي الذي هو جزء من صناعة الحضارة الإسلامية، لأنه لبنة من لبنات العلمية الصانعة فيها. هذا الكتاب اليوم عندنا ونشره، إذا أصحابه الناشرين له أصحاب الدور كانت لهم فيه نية حسنة، أرجو إن شاء الله يدخلوا في من ينشر العلم، لأن نشر العلم أنواع، منهم من ينشره بالخطب، منهم من ينشره بالرسائل، منهم من ينشره بالمؤلفات، بالمواعظ، ومنها بالطباعة، فإن كانت لهم نية حسنة، خاصة من يطبعها لوجه الله، يعني إما وقف التوزيع وإما برأس المال أو شيء، وحتى إن شاء الله نرجو لإخواننا الذين يطبعون بالمرابحة يربحون يتجرون بها، نرجو لهم إن شاء الله، لأنهم سيدفعون من حري أموالهم يعني الحقيقة، لازم يضحوا بشيء من ذلك، فبس يحتسبون، يحتاجوا إلى احتساب، وإن شاء الله يدخلون في هذه النية وهذا الأجر، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يسر الأمور. نبدأ؟
بسم الله.
هذا ولدي عنده رسالة دكتوراه نفيسة جدا بمعنى الكلمة، هذا شوف دراسة نموذجية لأحد الأعلام الأعيان من أحد المحدثين الكبار في زمانهم، وهو الإمام الكبير العلامة أبو عوانة الإسفرايني رحمه الله، أحد علماء الإسفرايين، وهو الذي أدخل مذهب الشافعي إلى الإسفرايين في بلده، بعد أن كان المذهب الحنفي منتشرا فيها، وسار رأسا فيها وعالما ومحدثا، وسار يرحل إليه بعد أن رحل رحلات طويلة، أكثر من 12 رحلة، أكثر من 12 بلد رحل إليها، وسمع وسار سماعه عاليا، وسار الناس يتشوفون لإسناده العالي، وصنف خاصا كتابه الذي اشتهر به، وهو الذي نقل عنه، وهو الذي سمعه عنه الأئمة وسارت روايات الأئمة له، وهو كتاب المستخرج على صحيح مسلم هذا المعروف. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور نايف بن صلاح علي المنصوري وفقه الله المحدث اليمني المعروف، جاء في هذا الكتاب الذي ورسالته الدكتور سالمية أراد أن يدرس شخصية الحافظ المحدث الإمام بعوانة رحمه الله وكتابه المستخرج، دراسة فيها قضايا تفصيلية لا تقف عليه بمحل آخر. وأنا أجزم ججماً يا ولدي أن ترجمة أبي عوانة في هذا الكتاب أو في هذا البحث سيحتاج إليها، بل يحتاج ولا أوسع منها فيما وقفت عليه، والله أعلم، قد يأتي بعدها الله أعلم، لأن قرابة أكثر من 400 صفحة تقريبا هذه ترجمة أبي عوانة، وهو قد خاض غاص في دقائق موضوع الترجمة. يعني تخيل أتى لك بأسماء ابنه وعياله وخيلانه وأعمامه وأجداده ومن لهم رواية شيء، ثم من والتلاميذ واتبع التلاميذ والأشياخ أكثر من 650 شيخ ذكر، وثم والمسمعين للكتاب الذي أخذوا عنه أكثر من 600 أيضا، شيء ما شاء الله تبارك الله. وتتبع قضايا حتى رحلات عقد لها فصل كامل، لأنه على بلد من نص على ذهب وماذا أخذ في كل بلد، جعل فيها تحت 12 مبحث تقريبا، رحلته إلى البلد فلان، رحلته إلى كذا، رحلته إلى اليمن، رحلته إلى الحجاز، رحلته إلى العراق بهذه الطريقة. طبعا هو رجع ومات في أسفرين أيضا، وحيا الله به السنة هناك. الكتاب بعنوان البحث الحافظ أبو عوان وكتابه المسند المخرج على صحيح مسلم، دراسة استقرائية منهجية. شوف استقرائية هذه يعني أوفاها حقها ولله الحمد والمنة وجزاه الله خير، رجع إلى كتب مخطوطة ومطبوعة، والرجل غواص في المطولات، وهو له مؤلفات أصلا في الرجال، خاصة الرجال الزوائد على كتب الستة، على كتب التهذيب وفروع التهذيب وشيء من ذلك، ومعروف له مصنفات وفقه الله بارك الله فيه، وسبق أنه داخل معنا الشيخ نايف، نحن نمسي عليه بالخير الله يعطيه العافية، وكتبه يعني يرحل إليها، فيها إفادات ولدي، وبعض أو بعض الرواة الذين يقال لم نقف على ترجمتهم ولله الحمد من الله عليه بفضله وجوده وأوجد لهم تراجم، فصارت كتبه فيها من الإفادات العالية والزوائد على كتب التراجم ما يحتاج إليه، وفقه الله. هذه أنا طبعا أعرف أنه عنده مشروع ضخم جدا ترى على رجال أبي عوانة، ضخم يمكن حوالي 10 مجلدات. هذه رسالة الدكتوراه كانت باعثة لتتبع رجال أبي عوانة بطول النفس وتراجم وأشياء، المهم، لكن هو نسأل الله يسر له من يطبع له الكتاب. هذا الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين وهو رسالة الدكتوراه، قسم كتابه إلى قسمين، أما القسم الأول اللي هو اللي جعله خاص بترجمة أبي عوانة، وهو قرابة 400 صفحة، تتبع فيه قضايا الترجمة كاملة، كل قضية من قضايا الترجمة يجعلها في فصل. الباب الأول خاص بترجمة أبي عوانة رحمه الله، خلنا بس عشان يبان معنا جهده الذي أحرزه ووفقه الله في هذا الكتاب، أنا وضعت والله علامة لكن حين تضيع علي العلامات. شوف هذا مثال، هذا مثلا، هذا الباب الأول جعله خاص في ترجمة أبي عوانة، هذا مئاده في ترجمة أبي عوانة، وهو تتبع لجزئيات قضايا الترجمة، بحيث أنه تكلم حتى أحفاده ذكر، ابنه أخوانه ابن أختي ما شاء الله تبارك الله، جاب السلسلة كاملة وتتبع. هذه فصول عبارة عن فصل مبحث كذا، أخلاقه سجاياه ما يتعلق تحتها، هذه كلها مطالب طبعا الأقاليم التي زارها، عندك رحلاته جعل كل رحلة في فرع 12 رحلة له، شيوخه وبعد ذلك تلاميذ وطبقات الشيوخ، حتى ذكر آخر من روى عنه، آخرهم وفاة، أعلاهم إسنادا، شفت هذا لا يأتي إلا بالتتبع حتى تعرف منهم من أجل من وراء روى عنهم، من الشيوخ من أكثر من روى عنه، قال له شيخان روى عنهما أكثر من 1000 حديث، وهم أعلى شيوخ، وفي هناك منهم أكثر من 600 حديث، وهكذا تتبع. شو هذا لا يمكن أن يتأتى إلا بالتتبع والاستقراء، وتعرف قضايا الترجمة، ثم الفصل 5 تلاميذ، ثم هنا بيان اعتمادي نقدي وكونه من أئمة الجرح والتعديل وثناء العلماء عليه ومنزلته في ذلك. هذا الباب الثاني، التعريف بالكتاب، وهنا تفصيل القضايا، وهو بقية الكتاب، يعني 400 وهو عبارة عن ثلث الكتاب تقريبا عبارة عن ترجمة، وباقي الكتاب الثلثين عبارة عن أو ثلاثة أرباع الكتاب عبارة عن دراسة لكتابه المستخرج مفصلة. أول شيء جاب وصف عام المستخرج، جاب وصف الكتاب، ثم جاب اسمه عنوان ونسبته شيء من ذلك، حتى تكلم عن نسخ الخطية وكل نسخة ماذا وأين هي الكاملة، وتكلم حتى على المطبوعة الموجودة المستخرج خالد بن حوانة، خالد آخرها طبعة الجامعة الإسلامية، وهو عبر عليه هنا لكن ذكر ما فيها من الخلل وشيء من ذلك، وتكلم عن فرع مسلم الذي عليه خرج المستخرج وماذا صنع وعدد الأحاديث والصحابة الذين روى عنهم في المستخرج، ثم نسخ الخطية والكلام عنها بالتفصيل كما ترى، وملاكة وأين وقفت ورحلة النسخ هذه ومن تملكها وقيمة كل نسخة، وانت ماشي المآخذ على كل نسخة وانت ماشي، والسماعات ومن روى عنه المستخرج من الأئمة رواية فلان وفلان وفلان ومزايا كل رواية والنسخة ومزايا كل نسخة. ثم بعد ذلك يبدأ شرطه فيه، طريقته، ترتيبه، موارده، وهكذا وكيف تعمل الكتاب. يقول غني بقضايا الجرح والتعديل، كلامه على الرواة، كلامه على العلل، حتى كلام على الفقه، فيه فقه وفيه مسائل سئل عنها أو سأل عنها شيوخه ينقلها هنا ويتكلم عنها، كلامه عن العلل، يقول الكتاب أيضا مليء بالعلل، ويتكلم ويأتي بنماذج يتكلم عنها، وهذا منهج عوانة في المستخرج يتكلم عنه بالتفصيل، وانت ماشي منهجه في التعريف بالرواة، منهجه في استخراج العلل، منهجه في استخراج القضايا الفقهية. وكان فقيها رحمه الله وهو إمام أهل بلده، وهو الذي أدخل مذهب الشافعي إلى بلده بعد أن كانوا حنفية، أنواع العلوم التي مستخرجة من كتاب المستخرج، وقد بثها في عامة المستخرج، عناية الطلاب العلم به، وهكذا دوا ليك تمشي إلين آخر شيء زوائد المستخرج المذكورة، أطرافه، من اعتنى به من الأئمة من جاب هذا، وخاصة ركز على الحافظ بن حجر رحمه الله، إلى أن تأتي الخاتمة التصحيفات هذه والتحريفات والسقوط الواقعة في أسانيده من النسخ المطبوعة، وصنع ثلاث ملاحق في آخر الكتاب. الملاحق عبارة عن فوائد مستخرجة من عامة الكتاب اللي هو المستخرج لأبي عوانة، ثم ملاحق بالرواة الذي تكلم عنهم، الرواة الذين نقل عنهم شيء من ذلك أو شيء من الفوائد مما يتعلق بالترجمة، وفقه الله، مجلدان ضخمان من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
شيخنا مسند أبي عوانة وجد كاملا؟
لا، هو قال انه اتم نسخه خطيه موجوده النسخه السنهاجيه، وتكلم عنها بالتفصيل، قال وهذه كمان ناقصه مجلد، يعني هذه تقريبا عندنا يقول اتم نسخه، والا المستخرج موجوده كاملا لا، لكن
ولا وقف عليها كاملا،
يعني وقف عليها كاملا هو يذكر هذا ويذكر كيف رحلت النسخ وكذا. سبحان الله، يا ولد الكتاب اللي كان نفيس تداوله الايدي فيطير من بلد الى بلد، الطيران هذا يطير بعض الاوراق ويطير اشياء الا ما يسر الله عز وجل ويجتمع. هذا سلمك الله كتاب صاحبه قال فيه يطبع لأو الجزء المفقود من كتاب المطبوع يطبع لأول مرة. ما هو الذي يطبع لأول مرة عشان بس يعرف الإخوة؟ أولا كتاب المجموع للإمام النووي مشهور، صح ولا لا؟
نعم.
الإمام النووي توفي رحمه الله ولم يتمه، وهذا مشهور أيضا. من أتمه بدأ بتكملة من التكملة من حيث وقف الإمام النووي، الإمام السبكي، تقي الدين السبكي بدأ يكتب تكملة، سئل وطلب منه مرارا أن يكتب فكتب، حاول أن يكون على منوال الإمام النووي وطريقته في التصنيف، وبدأ يكتب هو أيضا، كتب جزءا، شرح جزءا من الكتاب ثم توقف ومات رحمه الله قبل أن يتمهم. هذا الجزء الذي شرحه الإمام تقي الدين السبكي والتكملة للتكملة المجموع الذي طبع قديما في المطبعة المنيرية، لما طبعت المجموع طبعوا جزء بسيط من تكملة الإمام تقي الدين السبكي، وهذا الجزء ظنه العلامة المصري محمد نجيب المطيعي أنه هو الموجود من شرح العلامة تقي الدين السبكي، فأتم تكملة ثانية من حيث المطبوع في المنيرية إلى آخر الكتاب، وهذا تكملة المطيعي مشهورة معروفة أيضا وموجودة. طبعا من أسف يا ولدي، من أسف، شوف هذا الكتاب على شهرته وقيمته العلمية، حتى قال بعض ابن الملقن المسلمي قالوا ليت كل كتبه خرمت النووي إلا هذا بقي وأتم المجموع كاملا، لأنه شيء عجيب المجموع. شوف على شهرته ومكانته المجموع إلا أنه ليس له طبع يوصى بها، طبع علمية، ما له طبع علمية، ولا تتبع التتماته وتعليقاته التي عليه والحواج والهوامش ولا رواياته، يعني هذا من العجائب، ويدورون على كتب يعني هنا وهناك بعضها ما لها قيمة ولا ذكر مثل هذا الكتاب. ليت إن شاء الله أنه يصل هذا الصوت إلى من يهتم بكتاب المجموع النووي، وفي الشافعية وغير الشافعية فيهم بركة. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أويس منصور وفقه الله يقول الأمر ليس كما ظن محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه، بل هناك القطعة التي شرحها تقي الدين السبكي كبيرة، بدليل أن ولده تاج الدين قال وشرح قطعة في خمس مجلدات تخيل 15 كان شيء كبير أيضا. قال هو أخونا الدكتور أويس منصور، قال فوقفت على قطعة منه وهي قرابة المجلد الرابع يقول من التكملة في تركيا، وهي نسخة نفيسة لأن منقولة عن نسخة بخط المصنف، فأتى بها وأخرجها في هذا الإخراج وسماه تكملة المجموع شرح المهذب. أما التكملة فللعلامة التقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي ابن علي السبكي، متوفى عام 756 الهجرة رحمه الله، وهو جزء متمم للمطبوع الأول. انتبه للمطبوع الأول في التكملة، يعني هو تممه الآن عندنا، وهذه نسخة وهو حققه أو أخرجه على نسخة خطية وحيدة فريدة وهي الموجودة لكنها نفيسة، وأخرج الكتاب في 3 مجلدات، وكان غالب وقته في الكتاب ضبطه والإحالات، يعني إذا قال أحال إلى الماوردي فإنه يذكر في أين ذكر الماوردي، إلى فلان كذا فلان إلى فلان الشافعي الموزاني المدلمن، ويوثق مع ضبط الكتاب والعلامات الترقيم وشيء من ذلك. ولا أدري لماذا أهمل الفهارس التفصيلية، وهي مهمة في مثل هذه الكتب المطولة، خاصة أنها مشبعة بالنقل عن الأئمة الشافعية والأعلام والكتب القديمة وأشياء كثيرة بهذه القضية. الكتب التفصيلية مهمة جدا يا ولدي في المطولات أو في الشروح الضخمة عندنا. الكتاب قام على تحقيقه وإخراجه أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أويس منصور وفقه الله، وطبع في 3 مجلات من إصدارات دار اللؤلؤة، وقلت لك قدم بترجمة النووي، ترجمة السبكي، وأخرجها كما ترى، وهذا هو ترجمة هذه ترجمة معروفة يعني مألوفة مطروقة، وهذه هي النسخة الخطية الوحيدة التي أخرج على الكتاب. وبالجملة ترى النسخة الخطية الوحيدة هذه ترى طبعت خرجت مصورة كاملا في مع مجموع مصورا على أتقن نسخة له، المجموع مع تكملة السبكي طبعونا أخواننا في دار النوادر القديم من قبل 8 أو 9 سنوات تقريبا. نفس النسخة هذه تجدها مصورة كاملة بلون واضح، مو بهذه بلون واضح، وأخرج عليها الكتاب. المقصود أن الكتاب هذا هو الطريقة عشان يبان الإخوة. أما الذي هذا بين الذي هو في الإطاخر الإطار كما ترون، فهو الأصل اللي هو محل الشرح عندنا، وهذه تتم الآن، هذا شرح العلامة تقي الدين السبكي، وهذا طويل النفس، وهذا عد تحت التعليقات العلمية، العزو، التخريج، التوثيق، وما يحتاج إلى ذلك، والمسائل الفقهية ما يحتاج تعقبات، لكن أحيانا تمر عليه صفحة كاملة، وصراحة الحقيقة ترك أشياء تحتاج إلى توثيق وشيء من ذلك، والرجوع للمخطوطات في مثل هذا جدا مهم. هذا العمل 3 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
هل بقي شيء من شرح السبكي لم يطبع؟
هو نعم، هو بقي ما لم يطبع لأنه أكبر من ذلك أيضا، لكن مشكلة يقول بحث ما وجد، وإلى الآن يعني أنا أتمنى من بعض الإخوة اللي نعرف بعض المشاريع قائمة على بعض كتب الشافعية المطولة، أدري هذا، والإخوة إن شاء الله القائمين إن شاء الله أنهم ما يعني يعجب عن بالي مثل هذا الكتاب يلتفتون إليه، ولو يصنع له فريق عمل خاص كمشروع ويقدم بتمويل من الجهات المانحة. يحتاج الكتاب، يستحق الكتاب، يستحق الكتاب الأصل المجموع مع تكملاته، يستحق مثل هذا، ليس له طبعا يا ولدي يوصى بها. المقصود هذا ولدي كتاب أو طبعة جديدة للكتاب، أم كتابه لأنه طبع قديما، وهو كتاب مختصر الزبيدي، اختصر فيه البخاري، وهو من أشهر المختصرات، مشهور معروف. قام العلامة أحد علماء الأزهر وهو العلامة الشرقاوي رحمه الله عبد الله الحجازي بن حجازي الشرقاوي، وشرح الكتاب شرحا يليق بطلبة الأزهر، هو أراد أن يكون قريبا لطلبة الأزهر المبتدئين بالذات، فيفكه العبارات وشيء من ذلك وبعض المعاني والأحكام وشيء من هذا، وسماه فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي. أما فتح المبدي شرح فهو للعلامة الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي المتوفى عام 1227 للهجرة رحمه الله. وأما هذا الكتاب أو هذه الطبعة التي خرجت في 6 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، فقد قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أويس منصور وفقه الله، لكنه لم يخرج كتاب على نسخ خطية، ولم يذكر لنا حتى الكتاب الطبعة التي اعتمد عليها، لأنه طبع قديم أكثر مرة، فما أدري لماذا. وهذا ترى من المهمات اللي يفعلها الباحث أنه يتكلم عن الطبعة التي يعني الأصل أن الأصل يعول على المخطوط، فإن لم يكن مخطوطا عنده فإنه يذكر الطبعة التي عول عليها وسبب انتقاء الطبعة دون غيره مثالها، لابد من هذا الكلام، إما أن المخطوط غير موجود، ما وجد ما في غير هذه الطبعة، أو يعني المهم أي المبررات يذكر لنا المسوغات لاعتماده على المطبوع. لكن وفقه الله قام أراد بهذا الإخراج أن يضبط الكتاب ضبط قلم وأخرجه بهذه الطريقة. ترجم للبخاري وللزبيدي وللشرقاوي، وطبعا الشرقاوي يحتاج لكن والزبيدي يعني، لكن البخاري مشهور معروف. وقدم بعد ذلك هذه أما بعد هذا الشرقاوي دعكم الله. هذه الطريقة أنه بين اللي في الإطار هو أصل كلام خلينا نروح هنا أحسن. هذا الأحاديث التي في مختصر البخاري كما ترون داخل الإطار، ثم هنا مكتوب الشرح، يبدأ شرح العلامة الشرقاوي، وكل عبارة أو جملة هذا شرح ممزوج، فيضع بين قوسين محبرا كما ترى، والكتاب مضبوط من أوله إلى آخره، وعلامة الترقيم مع العزو والتخريج وما يحتاج إلى تعليق، التعليقات شبه تتبع لها حصل لها وفقه الله في هذا الكتاب، وجميل جدا، إخراجه جميل أحسن من كل الطبعات، هذا لا إشكال فيه، هذا لا ضير فيه، لكن الكتاب مطبوع في 6 مجلدات كبيرة. الحقيقة هو أنه كان يحتاج إلى أن يتكلم عن فتح المبدي في المقدمة، ما أثره؟ استمد من أين؟ هل لخص كتابا؟ يعني الكلام أحيانا على الكتاب المحل العمل وليس على الزبيدي واختصاره ولا على صحيح البخاري، لا مشهور، لكن فتح المبدي ماذا صنع الشرقاوي فيه؟ خاصة أنه كان هذا تعتبر من كتب المطولة أيضا الشرقاوي اللي هو شرح فيه مختصر الزبيدي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر في 6 مجلدات ضخمة وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب سبق أن طبع قبل ذلك، لكن المحقق عندنا وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي مالك كمال ابن السيد بن علي السالم وفقه الله يقول أن الطبعة فيها سقط وتحريف وأشياء، يقول بعض السقط كبير جدا ليس بالقليل في الطبعة السابقة، غير أنها ناقصة أصلا. هو جاء إلى هذا الكتاب وهو كتاب، أولا الكتاب هذا عشان الإخوة يأخذون فكرة عن الكتاب، هذا المؤلف وهو الإمام الكرماني الذي عرف بلقب تاج القراء، كان من دواهي العلماء، وهو قد عرف اشتهر به دقة الاستنباط، كان داهية في هذا الباب، وهو أيضا صنع كتاب مطول سماه لباب التفسير، طبع قريبا في قرابة 10 مجلدات أو نحوها، طبعتها دار اللباب، طبعة ممتازة أنيقة، وسبق طبعا عرفنا بالكتاب. هذا الكتاب لباب هو الأصل، ثم بعد ذلك أتى على كامل القرآن، لكن بعد ذلك هو جاء وخص الأماكن المشكلة في الإعراب في المعنى، هي هذه خصها وأخرجها وتكلم عنها هنا في هذا الكتاب الذي سماه غرائب التفسير وعجائب التأويل لتاج القراء أبي القاسم العلامة أبو القاسم محمود بن حمزة ابن نصر الكرماني المتوفى قيل حدود 500 قيل بعد 500، وإن كان الباحث وفقه الله هنا شيخ أبو مالك يستظهر أنه توفي بعد 520 بل يقول بعد 531 بناء على نص جاء فيه أنه إلى عام 531 كان حيا يعني، وهكذا بهذه الطريقة، فما يعرف على سبحان الله على شهرته وكثرة الناقلين عنه، ومن ترجم له معروف عند الأئمة وبكتبه له أكثر من كتاب، وله كان في تاج البرهان في متشابه القرآن وله لباب التفسير وله هذا الكتاب له عدد من الكتب رحمة الله عليه. المقصود الإمام تاج الدين تاج القراء الكرماني وفقه الله في هذا الكتاب رحمة الله عليه في هذا الكتاب جاء يقولنا لك إلى الأشياء المشكلة غير الواضحة اللي تحتاج معطاصة تحتاج إلى بيان سواء ما يعرفوا الطلبة أو صعب يصلون إليها أو شيء من ذلك، هو هذه المعضلات المشكلات أخرجها ويتكلم عنها بالكلام الذي يوضح هذه المعاني، ويأتي وهو أصلا في هذا الكتاب ركز على القضايا اللغة النحوية بالذات، وهو كان إمام في الباب في هذا النوع، وعلى القراءات وكان يوجه القراءات خاصة إذا كان فيها إفادة معنى زائد عن المعنى المشهور، واضح الآن الفكرة؟
نعم.
وهو كان يذكر يأتي شو انتبه يأتي للقضايا الغريبة والعجيبة ويذكرها فيقول لك والعجيب كذا والغريب كذا. طبعا أخونا الباحث المحقق وفخ أبو مالك قال ما قصده بالغريب وما قصده بالما، وكتب في المقدمة أحسن غاية الإحسان لما كتب في المقدمة تفصيلا في مراده في إذا أطلق الغريب ماذا يريد به وبالعجيب، هو قال أنه في الخلاصة إذا قال كلمة العجيب فالمراد به أنه شيء من الأقوال المنكرة أو التي لا أصل له أو البعيدة جدا أو بهذه الطريقة، وضحت؟ فيقول العجيب قول من قال أو قول كذا، وضحت؟ فإذا قال الغريب لا هو أقرب منه وأدنى ويكون هو غريب على الطالب على الباحث غريب في موضعه وشيء من ذلك، وضحت؟ يعني هذا الفرق. وأطال أحيانا يقول ولو أحيانا إطلاقات أخرى، فأتى بأمثلة 1 2 3 والكتاب في 3 مجلدات ضخمة جدا. بس خلنا نشوف يا ولدي عشان أنا وضعت إن شاء الله هذه العلامة هذا طبعا انا نسيت اقول لك اعتمد على اربع نسخ خطيه وفقه الله، اربع نسخ خطيه ذكرها وذكر الكتابه. ثم ها هنا انا نشوف التفسير، شوف 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 هذا، شوف لما ياتي قوله تعالى كذا، شوف يقول قوله تعالى كذا، شوف والغريب منها، شوفها يقول لك الغريب كذا، ياتي لموضع ثاني يجي يقول لك والغريب كذا والعجيب، شوف هذا والعجيب كذا، هذا قول عجيب يعني منكر وشيء من ذلك او بعيد او ضعيف جدا او شيء، فهو إنما ذكرها للتحذير منها والتنبيه وشيء من ذلك، مع أن الأصل لأنه خاصة ذكر أقوال ما لها سنع ولدي لا تقبل حتى عقلا، ولهذا بعض ليمة على ذكرها لأنه الأصل فيها الهجران، وهي لا ليس لها من قريب ولا من بعيد في تفسير الآية ولا حتى احتمالا، وضحت الآن؟ فلهذا عيب عليه ذكر الأشياء العجيبة اللي ما لها أصل وشيء من ذلك. الكتاب في ثلاث مجلدات ضخم إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. وقف، هو أخونا الحبيب جزاه الله خير الحقيقة مما يشكر عليه التتبع، تتبع الكتاب يعني الحقيقة هذه الدراسة والتعليقات هذه العلمية التي تتبع فيها القراءات والإحالة على الكتب ولو كانت مخطوطة وعلى كتب أخرى والمقارنة بين قول الكرماني هنا وفي لباب التفسير وأشياء وفي متشابه القرآن ومن استنكر عليه ومن تبعه، يعني الحقيقة هذا النوع من المدارسة هذا هو الذي المفيد في إخراج الكتب إخراجة جديدة، بحيث يقال فعلا أن إخراجها تستحق أن يتعنى لها مع الخدمة العالية بالفهارس وفقه الله في آخر المجلد الثالث، ثلاث مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
استاذنك شيخنا الفاصل.
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
إن أردت القدوة الصالحة والأسوة الحسنة فهو نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ومنهم أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعده، وأشار إلى أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وهو أحد السابقين الأولين والأعيان البدريين، وأمه سمية من كبار الصحابيات. قال عبد الله بن مسعود كان أول من أظهر إسلامه سبعة، وذكر منهم عمارا وأمه سمية، كان هو ووالداه ممن يعذبون في الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، وعذبه المشركون يوما فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له إن عادوا فعد، واتفقوا على أنه نزل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، زكاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه، والمشاش رؤوس العظام، والمعنى أن الإيمان دخل في قلبه ورسخ في صدره حتى سرى إلى عروقه وعظامه في سائر الجسد. وقال عليه الصلاة والسلام من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب، وتميز بالعقل والحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما، كما عرف بحسن الخلق والتواضع، فقد اشترى شيئا من السوق وحمله على ظهره وهو أمير على الكوفة، وفضائله كثيرة جدا. قتل عمار يوم صفين وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه سنة 37، وله 93 سنة، ودفن هناك بصفين، فرضي الله عنه وعن والديه، فهم قدوة صالحة للأسرة المؤمنة الصابرة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا حياك الله وبياك.
نواصل شيخنا بدنا نعرض.
نعم نعم نواصل. هذا ولدي كتاب أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ تامر مجدي المغازي، يقول وشهرته عمار، يعني هو مشهور مشتهر بعمار عمار مجدي، وأنا ما أدري نسميه تامر ولا عمر الله أعلم، يعني اسمه كذا ومشهوره بكذا أي مكان. هو أراد أن يأتي إلى تفسير القرآن ويجع بين أيدي الناس تفسيرا فيه أرجح الأقوال وأحسن الأقوال وأيسرها لعامة القرآن بعيدا عن الخلافات والنحو والإعراب وأشياء كثيرة جدا فيه المعنى الإجمالي. ورجع إلى عدد يقول هو جلس فيه أكثر من 5 سنين، كان ينتخب مجموعة من المصنفات اللي تعتني بالجانب العرابي البلاغي النحوي حتى الأثري بن جرير الطبري بن كثير وغيره. هو أتى بهذه كلها وحاول ينتقي ويسوغ بسليبه وعبارته ويخرج منها المعنى عامة. سماه الدر الثمين من كلام المفسرين، مكتوب أيسر وأرجح ما قال المفسرون بين قوسين القدامى والمعاصرون. طبعا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات وهو أراد به التيسير والتقريب، وحتى نعرفه قدم مقدمات فيها التفسير وأشياء، لكن هذا هو طريقته في التفسير إن شاء الله يبان للإخوة. طريقته في التفسير يأتي بالآيات كما ترون هذه الآيات، وهو حينئذ يذكر المعنى الذي هو هذا المعنى، يبتعد تماما عن الخلاف، يأتي بالراجح إذا اختلفوا محل الإجماع قدوا معروف أصلا والاتفاق، ويمضي على ما هو يبتعد عن مواطن الإشكال اللي هي الإعراب، ما في هذا الكلام، يأتي بس المعاني. قليلا ما يذكر أحيانا القراءة إذا كان يترتب عليها وجه حسن جدا في معنى الآية وبيانها يذكرها أحيانا كما ترى، وليت حواشي ما في، لأنه الكتاب مساق واحد على الراجح وانت ماشي بهذه الطريقة. الكتاب في مبناه لطيف وتعنى له صاحبه وفقه الله في هذا الكتاب وقدم له مجموعة من الأفاضل جزاهم الله خير، لكن أنا كنت أتمنى شيء ولدي، كنت أتمنى يبين ما هو ضابط الراجح، لأنه لما تقول أنا سأبنيها على الراجح، طب أي الراجح ماذا تقصد به؟ فلو مثلا اختلف قول ابن جرير الطبري مع ابن كثير سترجح من؟ طيب لو ترجحت ابن كثير لماذا وإذا الطبري لماذا؟ فلو ذكر ضابط فالراجح اللي هو قول أكثر أهل التفسير أو قول ما لم يستنكر، يعني يذكر لنا ضابط بس عشان نعرف، يعني لأنه غالب مدام هو سيرجح ما ضابط الترجيح، وهذه مهمة في هذه القضية حينئذ. وفق الله الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر في 3 مجلدات.
شيخنا هل نص على الكتب التي اعتمد عليها؟
هو ما نص عليها كلها، لا هو ذكر في بعدين مجموعة، لكن هو يقول نوع بحيث هو التنويع ينفعه في إدراك المعنى تقريب المعنى وأشياء وفوارس واستنباطات وشيء من ذلك. وإذا قلت لك أنه نوع من أنواع التفسير، هذا ولدي مشروع طويل في موسوعة، أو هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد العناني عنده مشروع كبير في أحاديث الصحيحة، وهذا جعله خاص في الآثار الموقوفة عن الصحابة، وجعله خاص لما صح منها فقط، وسماه الجامع الصحيح لآثار الصحابة رضي الله عنهم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد العناني. أخونا حبيب محمد العناني وفقه الله في هذا الجامع الضخم في 8 مجلدات، جمع في أكثر من 9,000 أثر كلها من الصحيح والحسن والمقبول واستبعد الضعيف والمنكر وغيرها، وجعل له شرطا، هو جرد مجموعة من المطولات مجموعة من الموسوعات حتى المعاصرة، وأخرج حتى بعض الكتب الموجودة على النت جرح وجردها مما لها عناية بجمع آثار الصحابة ورسائل علمية تعلقت بها، مثلا أقوال الصحابة في باب كلام العقيدة، أقوال الصحابة في راح جمعها. فهو ذكر حتى مسار طويل في المقدمة بالكتب التي ذكرها أكثر من 88 كتابا تقريبا ذكرهم. المقصود وجعل في كتابه شروط، يعني قال إذا وجد الأحاديث الضعيفة يستبعدها، الآثار الضعيفة عن الصحابة يستبعدها. الأمر الثاني ما كان من آثار الصحابة موجود منه بنفس اللفظ في المرفوع يستبعد الموقوف، يقول المرفوع كفاية يستبعد الموقوف ولو كان صحيحا ترى يستبعده. أيضا لو كان الحكم الموجود في الموقوف يوافق حكما موجود في المرفوع برضو يستبعده، تخيل، أو إذا عارض الموقوف المرفوع برضو يستبعده لأجل أن الحجة في المرفوع وليس في الموقوف، وضحت؟ فهو جمع هذه شوف شروطه وحاول أكثر من 9,000 أثر ثم رتبها على الأبواب بدءا بباب الاعتقاد في العقيدة الفتن الإعصام بالكتاب القرآن والسنة، وهو طريقته وهكذا قدم بمقدمات معينة. شوف هذه يا باب ما أصابك لم يكن أخطيئك، يذكر الحديث كاملا كما ترى، ثم هنا ها هنا التخريجات يذكر هذه، شوف التخريجات يخرج لك ويذكر لك من حسنه من صححه من جوده من كذا، وهذا كتاب على بكام هذه آثار. الآن هذا لا إشكال أنه في أوسع الكتب عندنا في آثار الصحابة وفقه الله، وكان ودي لو كان ما استبعد الذي ذكره قبل قليل لأنها صحيحة، يعني هي على شرطه في الصحة، فلو ذكرت ثم في الهامش يعلق على أن هذا قد صح مرفوعا كذا كذا واذكر المرفوع لكان أفضل للبحث وللجمع أيضا لأنه وقعت بين يديه وفق الله الكتاب في 8 مجلدات من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
وأنا كان ودي شيخنا الآثار التي ضعفها خفيف يثبتها لأن الأئمة تخففون في أسانيد الصحابة.
أنا كنت بقول لك الآن وليته حتى أبقى الضعيف الذي يمكن الجبر به لأن مثله الصحابة يعتدون بالنقل عن الصحابة كثيرا جدا آسف الأئمة يعتدون بالنقل عن الصحابة خاصة من كان منهم يعول على قول فلان وفلان من الصحابة. لكن هب أنه اشترط هذا على نفسه مثلا له لكن أما يستبعد الصحيح لأن هذا اسمه هذا الصحيح لأثار صحابة وهذا صحيح فلماذا يستبعده؟ يا أخي اذكره واذكر أنه صح مرفوعا أو يكفي. هذا ولدي عبارة عن بحث جمع صاحبه أراد أن يجمع فيه ما يتعلق بأنواع الفرق والفرق يعني ما يفرق فيه بين الزوج بين الزوج والزوجة بين المرأة وزوجه وجمعها في هذا الكتاب لأنه يحتاج إليها البلاوي كثيرة يقول في المحاكم والشكاوى كثيرة فأراد أن يقف الناس على مثل هذه الأحكام مجموعة في مكان وسماه جلاء العينين في أحكام الفرق بين الزوجين دراسة فقهية مقارنة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أشرف جمال البرقماني وفقه الله وقد قسم كتابه إلى 4 أبواب. باب الأول خصه بالنشوز يقول هو أصل البلوى هذا النشوز الأول فذكر تعريفه وأنواعه وأحكامه وأحواله وبينها في الباب الأول. ثم بعد ذلك في الباب الثاني أتى إلى أنواع الفرق والفرق ذكرها شويبان للإخوة ذكر 12 نوعا من أنواع الفرق اللي هي يعني كثيرة الدوران وترك ترى بعض الأشياء أول بدءا بالطلاق وهو أكثرها ثم الخلع واللعان والظهار والإلى إلى التفريق بين الزوجين بسبب إسلام أحدهما أو ردة أحدهما هذا هو. والطلاق هو أكثرها دورانا في الأحكام وأطال فيها النفس يعني هو فيها بقية المجلد الأول كما ترى وبقية النوع كله جعله في المجلد الثاني مع الباب الثالث في والرابع والرابع جعله في العدة. أما الباب الثالث جعله في ما يتعلق بنفقة المطلقة وما يتعلق بشيء من ذلك وفقه الله. وطريقته جميلة حريصة جدا على نقل كلام السلف أو كلام الأئمة في اختيار الأقوال يجي يقول لك القول الأول هذا مثال شو مثالها الطلاقة حكم الطلاق بالكتابة يبدأ القول الأول أدلتهم المناقشة يناقش القول الثاني أدلتهم المناقشة ثم يمضي بعد ذلك إلى الترجيح الترجيح المطلب الثاني فرح الترجيح عندك هذا هو الترجيح يقول لك القول الثاني القول الثالث وهذا بعد ذلك عندك الترجيح والراجح وكذا يبدأ الترجيح وضحت الآن القول الثاني الثالث أي مكان. الكتاب مطبوع في 2 مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا يا ولدي كتاب جميل لطيف تعنى له صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي عنده مشروع فهرسة لألفاظ القرآن يأتي إلى الألفاظ التي لم تخدم فمثلا يقول عندنا فهرس لأسماء القرآن الأسماء في القرآن لكن ما عندنا معجم يختص في الأفعال الموجودة في القرآن في معجم الأفعال خارج الله طبعا وذكر في المقدم مجموعة ممن كتب في الأفعال مفردة خاصة أهل الأندلس أكثر في هذا لكن سبحان الله ثم انقطعت المؤلفات في معاجم الأفعال إلى أن ظهرت قريبا عند بعضهم يعني ذكر نموذج من المعاصرين 2 أو 3 ذكر تقريبا وهو قال إنه هذا يعتبر الأول من نوعه المعجم الذي يختص باستخراج الأفعال في القرآن الكريم سماه معجم أفعال القرآن الكريم مرتب حسب الحالة الإعرابية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي وفقه الله. والكتاب تعنى له صاحبه ورتبه ترتيبا ذكر في المقدمة طريقة الترتيب ذكر طبعا جمع الفعل الماضي والأمر في المجلد الأول والفعل المضارع جعله في المجلد الثاني. قال ومن فوائد المعجم عرفنا أن المضارع وهو كبيرة أنه أكثر استعمالا في القرآن ثم بعد ذلك آيات الماضي ثم الأمر وهو أقلها وهذا يعطي دلالات معينة والدارسين يحتاجون مثل هذه الإحصائيات وشيء من ذلك طبعا ثم رتب ثم الكتاب رتبه على حروف المعجم لكن راح هذا ولدي يأتي كما ترى يأتي إلى مثلا رتبه على الحروف ثم يبدأ بعد ذلك مثلا ففررت شوف يضع الكلمة ثم يضع أمامها رقم الرقم هذا كم مرة ذكرت في القرآن بهذا اللفظ يذكر لك إياه ثم يذكر لك الآية التي ذكرت منها هنا مثلا عاهدتم يقول لك كتب 4 ثم يذكر لك الأربع مواضع المذكورة في القرآن أين هي وضحت الآن كل الكتاب هو معجم عبارة عن معجم يذكر لك مثلا ترتيب شباب الراء شباب الراء ثم يذكر لك كذا باب الزاي طبعا هو رتبها ترتيب في المقدمة شرح الأبنية التي جعل عليها ترتيب الفعل الماضي فعل الأمر بهذه الطريقة وفقه الله. كتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا سلمك الله كتاب آخر له وهو أحد المعاجم، أو عنده مشروع معاجم ما شاء الله تبارك الله أكثر يعني يمكن من 10 معاجم تقريبا. هذا معجم خص له بالجموع التي في القرآن الكريم فقط، استخرجها جاب طبعا هو في المقدمة ذكر هل الجمع اثنين أو الثلاثة فأكثر، أو مسألة معروفة. هو يقول مع أن أكثر أهل العلم وهو الراجح في نظري هو أن الجمع ثلاثة فأكثر، وهو المعول عليه عند أئمة اللغة وغيرها، هو يقول هذا، إلا أنه في كتابه اختار القول بأن أقل الجمع اثنان وبنى عليه هذا المعجم، قال وهو اختيار جماعة من أهل الفقه وأهل الاعتقاد، ويقول جماعة حتى من أهل اللغة، ذكر الخليل وسيبوي والفراء وما لا إلى هذا، ولها توسع معه المعجم إلى أنه اثنين. المقصود ذكر في المقدمة أشياء وفوائد تتعلق بهذه القضية، ثم هو ذكر أنه رتب الكتاب، ذكر فيه هنا الجمع ذكر جمع المذكر السالم، المؤنث السالم، جمع المذكر السالم، جمع التكسير، اسم الجمع الجنسي، هذه كلها ذكرها بهذا الترتيب، وكل واحد رتبها بطريقة معينة وذكرها، وسمى كتابه معجم جموع القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي وفقه الله، وهذا مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة. طبعا بعد المقدمات الطيبة الجميلة جاء إلى هذه الطريقة، شوفها طبعا رتبها حسب الأبواب، حسب المعجم، طريقة معجمية رتبها بهذه الطريقة. شوف على نفس المنوال يذكر لك الكلمة كم مرة تكررت، باب النون كم مرة تكررت، شوف هذه مثلا تكرر مثلا كلمة المصلحين، شوف مرتين، تخيل ها في فائدة هنا يذكر لك هذه الكلمة، يذكر لك هذه الكلمة المعجمية وهي جمع، ويذكر لك إعرابها، وحينئذ يذكر لك مثلا هي هنا صالحين ذكرت ثلاث مرات، هو يقول شوف صالحين، هي صالحين ثلاث مرات إن شاء الله بالإخوة، ثم ينزل يقول لك إعرابها نعت منصوب بالباء بالياء، إيش يقول لك بعد هنا؟ شوف أنت ولد ولا لا؟
لا،
مكتوب واحد بعدين ثلاثة، يعني في موضع واحد، هذا هو إعرابها في موضع، يذكر لك الموضع الواحد، واضح؟ طيب بقية المواضع يقول تركتها لم يذكرها، لماذا؟ لأنها يقول موضعها معروف مشهور في الإعراب، أما هذه لخفائها فإنه يذكر هذا الناحية الإعرابية، وضحت؟ وهذه إفادة عالية بالنسبة منه وفقه الله، والكتاب كله على هذا المنوال من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر. هذا كتاب آخر له وهو عبارة عن أتى إلى الإعرابات المشكلة أو المواضع التي يشكل إعرابها في القرآن، إما لندرتها وإما لغرابتها أو لأن الطلبة قد لا يستوعبون كثيرا مما قيل حول هذا الكلمة وإعرابها، وسمى كتابه مشكل إعراب ألفاظ القرآن الكريم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أيمن الشاذلي وفقه الله. وفي هذا الكتاب تعنى لأكثر من 1500 يقول مفردة قرآنية وذكرها هنا، وتعنى لبيان إعرابها بطريقة موجزة ليكون تذكرة للطلبة أصلا، هو أراد بهذا، وأتى أحيانا ببعض الكلمات حتى من غير المشكلة وأتى بها وجمعها فيها هنا وجعلها ورتبها على أبواب المعجم كما ترى، ثم بعد ذلك هو نفسه على نفس المنوال يسار وشوفها يعربها إعرابا يسيرا كل مواطن مشكلة. بس خلنا ندخل للداخل، لاحظ معي ولدي شوف هذا خط الآن كبير واضح، شوف مثلا وأيوب يقول لك ثلاث مرات، يقول لك مفعول به منصوب بالفتحة مرة واحدة ذكر بهذا الإعراب، هذا هو الموضع، وضحت الآن؟ يعني المكان هذا لأنه مشكل، طب الباقي لماذا كلا؟ يقول لأنه غير مشكل، لأنه واضح جدا إعرابها يكون كيف، وضحت الآن؟ والكتاب كله على هذا المنوال، وهو قد رتبه أيضا على حروف المعجم وفقه الله، والكتاب له أنا أظن والله أعلم عنده سلسلة في هذا النوع، وإن شاء الله ستأتي تباعا من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذه ولدي عبارة عن رسالة ماجستير، رسالة علمية، صاحبها أتى إلى موضوع مهم مطروق وهو موضوع التكرار في القرآن، المستشرقون وأذنابهم يجعلون هذا مغمزا في القرآن العظيم، وهو أحد مزاياه التكرار في القرآن، ليس من باب عبثا وليس هو نفسه إعادة لما هو، لا بل لهم معاني بلاغية، معاني فوائد أخرى، أشياء كثيرة جدا، هو أراد أن جلي هذا المعنى تأصيلا وتنظيرا في بدايته، وهو الباب الأول جعله كل باب الأول دراسة تقعيدية نظرية، والباب الثاني خاصة الناحية التطبيقية، وهو عبارة وهو أكثر الكتاب، وهو عبارة عن القصص الذي كرره الله عز وجل في القرآن عن أولي العزم من الرسل، وأولي العزم المذكورون هم معروف الخمسة لكن هو ذكر أربعة، بدءا بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. طب نوح سلم يقول هذا ليس من القصص بل هو من السيرة النبوية، اختلف هذا، يقول القصص، يقول هو يرجح القصص هو ما ذكر عن الأمم السابقين، هذا هو القصص، فاختار هؤلاء المحل التطبيقي، فسمى كتابه
التكرار القرآني في قصص الأنبياء أولو العزم من الرسل، دراسة نظرية تطبيقية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود بسيوني وفقه الله. قسم كتاب قلتك إلى قسمين، هما بابا الكتاب، وجعل الكتاب وجعل الباب الأول دراسة نظرية تأصيلية، قسمها إلى فصول الفصول هذه عبارة الفصل عبارة عن دراسة لموضوع التكرار، أول عدد من الفصول طبعا الباب الأول، فصل في التكرار مفهومه أنواعه أحواله فوائده، القصة القرآنية مقاصدها مفهومها أنواعها في القرآن الكريم وشيء من ذلك. بعد ذلك أولو العزم، من هم المقصودون أولو العزم من الرسل، وذكر أولو العزم والخلاف في ذلك أيضا. ثم الباب الثاني عندنا الناحية التطبيقية، وقسمه أربعة فصول، كل فصل جعل فيه الآيات التي تكررت فيها قصة من القصص لأحد الأنبياء هم الأربعة المذكورين من أولو العزم من الرسل، وكان أطولهم ما ورد في سيرة موسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. أنا بس بوريكم نموذج ولدي، هذا نموذج من طريقته، أنه يأتي شوف لاحظ مثلا عشان يعرف مثلا دراسة الآيات المكررة فيما يتعلق بمشهد الوادي المقدس، إيش يجيب يقولك أول شيء يأتي بالآيات المكررة يسوقها لك سوقا وأين محلها، ثم إيش بعدها تحليل لهذه الآيات، يبدأ بالتحليل، يبدأ موضع التكرار الموضع الأول كذا الموضع الثاني كذا، بعد ذلك بعد ما ينتهي بكامل المواضع الثانية الثالث الرابع هذا تكراره، بعد ما ينتهي يأتي بتوجيه كامل وما يستفاد ولماذا حصل عندنا مثل هذا التكرار والموضع الثامن ما شاء الله تبارك الله، بعد كذا التوجيه لها ووضحت كل الكتاب على هذا المنوال تفصيلا واستفارة واستنباطا وفق الله، كتاب إصدار الدار اللؤلؤة بمصر. هذا ولدي أيضا رسالة علمية وصاحبه خص الكتاب خص كتاب السنن للدار قطني بالدراسة، أولا هو جرد السنن كامل واستخرج منها ماذا؟ استخرج منها ما يتعلق بأحاديث العبادات، وليس كل أحاديث العبادات وإنما ما ظاهره التعارض. طيب كيف ظهر معنى التعارض؟ كان الإمام الدارقطني رحمه الله في كتابه وكتابه جليل عظيم القدر أثنى عليه الأئمة كثيرا جدا، هو أصلا جعله في أحاديث الأحكام كثير من في أحاديث الأحكام، ولهذا سماه السنن على طريقة أبي داود في تثبيت السنن وغيره من سمى السنن. هو يذكر في مساق واحد لأنه يأتي بالروايات بالأسانيد والدارقطني إمام في العلال وأشياء، فيأتي بالحديث ويأتي بما ظاهره يعارض الأول ثم يمضي. وضحت الآن الكلام، هو أتى إلى هذه المواضع التي ساق فيها الإمام الدارقطني أحاديث ظاهرها التعارض، هو إيش يريد درسيه؟ هل أجاب الدارقطني عن هذا التعارض ودفعه؟ ألا أجاب الأئمة من بعده عنه أو لا؟ هل لو أجاب من وافقه طريقة دفع الأئمة في هذا التعارض كيف يكون؟ ثم هو يشرح لك هذه المسألة، سماه أحاديث الأحكام التي توهم أو يوهم ظاهرها التعارض في سنن الإمام الدارقطني، دراسة فقهية تطبيقية لقسم العبادات لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد طه علي عامر وفقه الله. طبعا قد قسم الكتاب إلى قسمين، القسم الأول جعله بابين، باب الأول جعله خاص في تحته فصلان، فصل خاص بترجمة الإمام الدارقطني وهي مشهورة، والثاني في كلامه عن كتابه السنن وتكلم عنه وميزته وشيء من ذلك، ثم تكلم عن موضوع التعارض عنده في هذا الكتاب وكيف ظهر لما جاء عند التعارض، تكلم عن طريقة العلماء في دفع التعارض وأشياء. الباب الثاني المجال التطبيقي وهو غالب الكتاب تقريبا أربعة خمس الكتاب فيه، وهو قسم طبعا الفصول على فصول أبواب العبادات، فصل للطهارة للصلاة للصيام للحج والزكاة، ويبدأ يذكر لك المبحث الأول في كذا. أنا بس عشان النموذج يبالي الإخوة طريقته كالتالي، هذا مثال يسوق لك المسألة الأولى، ما هي مثلا هذه يذكر لك المسألة الأولى، هذه المسألة الفلانية ذكر التكبير في رفع اليدين، يأتي يقول لك الحديث التي ورد في الباب، يسوق لك كل الحديث التي ذكرها الدارقطني حينئذ، بعد أن ينتهي من سردها يأتي بك وجه التعارض، شوفها يبرر وجه التعارض ما هو، ثم بعد ذلك ما هو الموقف من التعارض، يبدأ يذكر لك تخريج الأحاديث والحكم عليها، لأنه بعد أن ينتهي من الحكم عليها يأتي بعد ذلك أقوال أهل العلم في دفع هذا التعارض كما ترى ويسوقه وفقه الله الكتاب، ثم النتيجة، ثم بعد ذلك يخرج إلى النتيجة، هل ما هو الصواب في القول بمثل هذا التعارض وشيء من ذلك. الكتاب كله على هذا المنوال في مجلد من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر وفقهم الله. هذا كتاب آخر له أراد أن ينتقي وينتخب من الكتاب هو كتاب الحكم لابن عطاء الله السكندري، كتاب مشهور عند المتصوفة، ابن عجيبة أيضا صوفي معروف وله شرح مطول على كتاب، شرح معروف يعني مشهور على الحكم، مشهور بشرح ابن عجيبة. هو جاء أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد طه علي عامر وأراد أن ينتقي نقوة من هذا الشرح تتعلق بالتزكية والتربية والسلوك وقضايا الإيمان ومتعلق بأعمال القلوب ومراقبة العبد وهذه القضايا، ويجردها مما يدخله متصوفا مما لا يصح في الأحاديث والآثار أو من المبالغات أو من الشطح، ويجردها من ذلك. فأراد أن يستفيد من الأصل وشرحه وينقيها ويجعلها على طريقة من هذب أحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله، والكتاب معروف مشهور أيضا، هي على نفس الفكرة، وسماه الثمرات المفيدة من شرح الحكم العطائية لابن عجيبة لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد طه علي عامر وفقه الله. وأنا الحقيقة يعني ليته ذكر في المقدمة صنيعه، يعني على ماذا سيختار، ما ذكر، أنا ما أدري لماذا، فقد ذكر أهمية التزكية والتربية في صفحة يعني أقل يعني نحو شيء، ثم دخل مباشرة في الكتاب على طول طمر. طبعا ها هنا شيء عشان بالي الأخوة، الذي داخل الإطار هو من كلام ابن عطاء الله السكندري في الحكم، وهذا الشرح شرح ابن عجيبة، وهو مهذب مختصر لأخينا الدكتور خالد طه وفقه الله. طبعا سيأتيك بعدين، طبعا الحكم مشهورة وسيارة ومعروفة، هذه طبعا مواضع أخرى لما أتى إلى المناجات والأدعية وشيء من ذلك، بعدين جمعها في محل وفقه الله، يعني في محل جميل كما ترى هذه المناجاة، وأنا لا أدري طبعا هذه المناجاة جمعها كاملة مع سبق الشرح، جمعها بعد ذلك لما انتهى منها. أنا لماذا ما أدري لماذا ألحق، ما مناسبة إلحاق هذا الكتاب به، وهو موضوع آداب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي الإمام النووي، وهو المقدم الذي ذكره في المجموع، ولا أدري ما له مقدمة، ما مناسبتها للكتاب، وماذا فائدتها هنا، وماذا صنع فيها، ما فيها شيء إطلاقا. يعني أنا المفروض أن الإخوة يبينون مراداتهم ومقصدهم من ذلك حتى يظهر يعني لماذا صنع، لأن الكتاب معروف سيار ومخدوم خدمة عالية جدا راقية، ما فائدة وجودها هنا؟ والله أعلم. الكتاب إصدارات دار اللؤلؤة بمصر، هذا ولدي كتاب جميل لطيف كبير كما ترى ضخم فوق 700 صفحة. أما صاحبه فهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباقي الديب، أراد به أن يظهر أن أسماء الله عز وجل لها آثار عجيبة في تقويم سلوك المسلم وفي تربيته وفي تزكيته الوجدانية والإنسانية وفي أعمال القلوب، يظهر أثرها على الإنسان في سلوكه وأخلاقه، وهذا أمر معروف أنا. يقول بس مشكلة أنه أكثر من كتب في موضوع أسماء الله عز وجل إنما كان القصد منه الناحية العلمية، مثل الدليل عليها والإثبات وبين المعنى والجواب وطريقة السلف في الإثبات، وضحت هذه الفكرة، وهذا ناحية علمية مشهورة. هو أراد في غالب هذا الكتاب أن يجلي الناحية التربوية السلوكية وما يستنبط من هذه الآية من أسماء الله عز وجل في تقويم سلوك المسلم، سماه الأسماء الحسنى منهاج تربية المسلم. طبعا ها هنا مثل الإضاءة، يعني شوف، من عرف ربه حقا وتعبد له صدقا حسنت أخلاقه حتما، يعني هذه مثل النتيجة اللي يقول ستخرجها بعد مدرسة هذا الكتاب. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الباقي الديب طبعا قدم بمقدمات أنا أراها طويلة في كيفية ماذا سيصنع، ماذا فعل، وماذا شيء في الأسماء وأشياء وقعت له لما كانت في الجامعة المقصود، ويذكر أثر بعد الناس عن هذا، لكن عشان يظهر للإخوة ويبان أنت قاعد تأشر لي يلا يلا، هذا شوف سلمك الله، أسماء الله عز وجل سوف يبحثها، كل اسم منها سيذكر مذكورها هنا سيبحثه بهذه الطريقة، يعني تحت كل واحد هذه المباحث الستة، يعرف بالاسم الأسماء الحسنى، يذكر الدليل على ثبوته، أقوال أهل العلم في هذا الاسم، طبعا هذا الأقوال يدارسها مدارسة الأقوال، ثم بعد ذلك يشرح هذا الاسم ويعلق عليه وينقل كلام الأئمة، ثم اقتران الاسم مع غيره من الأسماء إن كان يقترن مع غيره، والأخير المبحث الثالث كيف نتعبد الله بهذا الاسم، وهو الأمر الذي أقام عليه الكتاب، والكتاب لطيف جميل وفيه من الآداب والأخلاق شيء كثير جدا وفق والله، كتاب مجلد ضخم من إصدارات دار اللؤلؤة بمصر.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.